لحظة نفرح في لحظة، نحزن في لحظة، والعمر كله لحظة مرة، وساعات بتحلى وهي رحلة تخلص في لحظة. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا، مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا؟ لحظة ألم قلب اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاء، صعب الحياة وهينا، أسيا وساعات حنينا.
وصلتني رسالته، حكى لي فيها عن أسعد أيام حياته وأجمل أحلامه، التي تحطمت في آخر رسالته أمام جدران اليأس. بدأ كلامه يقول: رأيت جمال الدنيا وأنا طفل صغير، وتربيت وكبرت على قصص كان يحكيها لي أبي. الخير والسعادة فيها دوماً كانت النتيجة الحتمية التي سيلقاها أصحاب القلوب الطيبة. كنت شاباً متفائلاً، أحلم بما كان يحلم به كل أبناء سني. أملي بعد انتهاء دراستي أن أضع طاقتي في وظيفة أبني بها نفسي، وأدخر منها لمساعدة أبي وأمي، وأقترب بها من الزواج بحبيبة عمري. وقاومت كثيراً من أجل تحقيق أحلامي، وأنا الآن أنهار. فلقد فشلت في إيجاد عمل يناسب شهادتي، وأنا الآن بسبب حاجتي أعمل في عمل شاق لا أجد فيه نفسي. وخطبت حبيبتي لمن رأى أبوها أنه قادر على إسعادها، وأنا الآن يائس وحدي بعد أن ضعفت نفسي أمام ذنوب لجأت إليها لأنسى همومي بعد انهيار أحلامي. أخي الحبيب، لن أخدعك بقولي أن الحياة سهلة، ولن أقسو عليك باتهامي أنك ضعيف، ولكن أنا وأنت وأغلب البشر واجهنا وسنظل نواجه صعاب الواقع، فنحن في دار البلاء لا في دار الجزاء. أخي لا تحزن من نفسك إن أصابك اليأس أو انكسرت أسهم أحلامك. اعلم أخي الحبيب أن الله يستخرج قواك الخفية ويصنع منك بطلاً وإنساناً ذا قيمة قادراً على الحياة. وأذكرك حبيبي أن الله معك، أنزل من أجلك بسم الله الرحمن الرحيم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واعلم أن الخير آت، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
لحظة اليأس لحظة صعبة جدا، وهي تعاسة في القلب بسبب ضياع المأمول الأماني. الإنسان لما يكون عنده شيء بيأمله بيعيش لحظات جميلة في انتظار تحقق الأمل، وهي أحد اللحظات، لحظة الأمل أحد اللحظات اللي بتشجع الإنسان على الاجتهاد والسعادة والاستبشار والتفاؤل. لما يضيع الأمل ده بتسيطر على الإنسان لحظة اليأس. كثير من الأوقات الواحد بيعلق آماله على أشخاص، فلما يخذلوه يصاب بلحظة يأس. كثير من الأوقات ما الواحد بيعلق آماله على أحداث معينة وتبقى دي حياته الأحداث دي، إذا اختفت الأحداث دي أو ما حصلش اللي في باله بيصاب بلحظة يأس. هي من أشد اللحظات اللي الإنسان بيكون فيها ضعيف ومضطرب، وغالبا بياخد قرارات سلبية. ناس كتير سابت طريق تحقيق أهدافها وأحلامها بسبب موقف فيه يأس، وناس كتير أخدت قرارات أنها تخسر أشخاص وعلاقات بسبب اليأس من نجاح العلاقات دي، مع أن الفرج كان على بعد خطوات. إذن هي لحظة مش سهلة بيضطرب ويرتبك فيها الإنسان، ومحتاج يتعلم إزاي يعيش لحظة اليأس. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن اليأس باللفظ ده في القرآن، لفظ اليأس، فاتكلم ان اليأس هو رد فعل مش كويس لما الإنسان يخسر نعمة من النعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الاتنين غلط. ربنا مش عايزك لما ينعم عليك تبعد عنه وتنشغل بالنعمة عنه وتعصي بالنعمة بسبب ان ربنا موسع عليك، ولا عايزك لو سلب منك نعمة لحكمة من حكمه مش بينتقم منك، وربنا المعطي المانع الخافض الرافع وكل المصلحة الإنسان ولتربية الإنسان. وإذا مسه الشر كان يئوسا، برضو لحظة اليأس هنا مش ده رد الفعل المناسب لما الإنسان يصيبه ابتلاء من ابتلاءات الدنيا. واتكلم ربنا عن اليأس، اتكلم ربنا إن ساعات ممكن الإنسان يصيبه يأس تجاه إنسان إنه ممكن ينصلح حاله. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ربنا بيقول إن في وقت من الأوقات في ناس بتغلط وتعصي وتحارب الرسل، حتى إذا استيأس الرسل من إن هم يبقوا كويسين أو إن هم يهتدوا على إيد الرسل، فيأتي نصر ربنا ويعز وينصر الرسل. اتكلم ربنا إن لحظة اليأس ممكن تصيب إنسان، لكن لما يكون جنبه حد عنده خبرة يقول له خد بالك اطلع من يأسك، كأن ربنا بيشير خلي جنبك حد يطلعك من يأسك. لما كان سيدنا يعقوب بيقول لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. سيدنا يعقوب فقد ابنه من 20 سنة وهو عمال يفكر هيرجع لي، ما عندوش يأس، فبيقول لأولاده ما تيأسوش من رحمة ربنا، أنا مش يائس، أنا متأكد إني هقابل يوسف حتى بعد ما بعد عني واتخطف مني 20 سنة. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله، يعني رحمة ربنا، إلا القوم الكافرون. لكن لحظة اليأس الحقيقية اللي هتصيب بعض الناس هتصيبهم لما يعرفوا إن هم مش من أهل الجنة يوم القيامة. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. إذن قبل دخول النار، وإن شاء الله ما حدش مننا من أهل النار يا رب برحمتك، قبل للآخرة ما فيش يأس خالص. الدنيا دي لو سيطرت لحظة اليأس لك الله، فافزع لربنا وقوم وعيش لحظة اليأس على مراد الله.
لحظة يأس يعني تكون متخيل ان دي اخر حاجة في الدنيا، خلاص لو دي راحت منك او ما توفقتش فيها فخلاص حياتك بقاش ليها معنى.
لحظة اليأس لما بتصيب حد بتخليه سوداوي جدا، ضعيف جدا، ضئيل، صغير، وزي ما بيقولوا ايه، مهووس باللحظة وبالموقف ومش شايف اي امل.
في ساعتها بيبقى الواحد شايف ان هو غلط في حاجات كتير، وممكن يقعد يقلب نفسه وقته طويل ويبتدي يشوف اخطائه والحاجات واللحظات اللي كان ممكن ياخد فيها قرارات صح وهو ضيعها يشوفها بمنظور تاني، وان السلوك اللي كان بيتصرف بيه هو سبب حاجات كتير من اخطائه.
مشاعر رهيبة طبعا بتبقى جوه الانسان في لحظة اليأس دي، وهقول لحضرتك ان انا عن نفسي يعني مرنت نفسي اني الغيها من قاموسي، ودي حاجه انا بقولها هو يعني، واتمنى ان الناس كتير تعملها، تمرن نفسها. دي بتيجي بالتمرين بالتدريب. مفيش حاجه اسمها يأس. المستحيل الوحيد في حياتي هو ان واحد يتوفى يصحى تاني، انا بالنسبه لي هو ده المستحيل، غير كده مفيش حاجه اسمها يأس.
يعني بحس انه في فتره في لحظه اليأس دي الواحد بيرجع يدور في دفاتره القديمه، فبيلاقي دفاتره القديمه مليانه، فكل ما بتحصل بفتح الدفاتر دي بلاقي فيها افكار، بلاقي فيها مشاريع متاجله، علاقات كان المفروض الواحد يستثمرها، يعني بيلاقي حاجه بتبقى برضو في اللحظه دي مفيده.
لكن ليه يا رب؟ ليه بنمر باللحظه القاسيه دي، لحظه اليقين بضياع الامل في اشياء او في اشخاص حوالينا، لحظه تعاسه بسبب ضياع الاماني المتوقعه من اشخاص او اشياء او مواقف؟ لحظة اليأس قاسية لكن لها ليها فضل كبير، لأنها لحظة تغيير قبلة القلب من الرجاء والتوقع والاستعانة بالمخلوق بقلبك لما تكون بتستعين بحد، لتغيير الوجهة والقبلة إلى الله للرجاء وانتظار الفرج والاستعانة برب العالمين. لحظة الفزع وتغيير الفزع من فزع لشخص أو لمخلوق للفزع للخالق جل في علاه، لحظة ولادة من جديد إذا يئس الإنسان من المخلوق أن يكون أمله ورجاؤه في الخالق. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. شوف كل الأمور متستفة ومترتبة وكل المخلوقات تمام. وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا، أي تأكدوا، وظنوا أنهم أحيط بهم، أنا خلاص بتدمر بضيع بنتهي، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لحظة تغيير وجهة القلب وقبلة القلب من المخلوق للخالق، أنت بتتولد في لحظة اليأس فتعلم إزاي تعيشها. وطريق من طريقين بيسلكهم الإنسان لما بتعصف بيه لحظة اليأس، إما اللحظة تسيطر عليه فييأس وينسحب من الدنيا ومن أي شيء هيواجهه أو يعيش هو بيحقق أحلامه لأن هنسحب، أو يتحمل المسؤولية ويعرف أن أي فشل ممكن هو يتحمل مسؤوليته ويكمل، أو يكون من قدر الله بس أنا مسؤول عن نفسي أن أنا أنجح نفسي بإذن الله، ولو حطني في موقف زي ده ممكن يكون فيه تراجع هيحطني في نجاحات كتيرة لأنه بيحبني سبحانه وتعالى، فيا إما انسحب يا إما تحمل مسؤولية. المهم مين اللي يسوق ويسيطر، اللحظة ولا أنت؟ لو اللحظة سيطرت عليك لحظة اليأس هتخليك تنسحب. يبدأ الإنسان في الانسحاب يعيش دور الشهيد كأن القدر مستقصده، فيبدأ يتراجع وينسحب من أي خطوة كان ناوي ياخدها، كأن ربنا خلقه أنه يعذبه في الدنيا وأنه عمال يكفر منه سيئاته، فيبدأ يكره نفسه وشوية شوية ينقم على قدر الله وينقم على ربنا سبحانه وتعالى. حصل يأس من النفس أنها بتغلط كتير، وكل ما أتوب أرجع تاني فيحصل يأس من النفس، يأس من علاقة عاطفية انتهت بالفشل، أنا مش مكتوب لي أعيش سعيد ولا أحب وأتحب، يأس من واحد عايز يحفظ قرآن وكل ما يحفظ ينسى ومش عارف، يأس من فشل في حياة عملية، واحد بدأ شغله وبعدين خسر كل حاجة في موقف، وياما ناس خسرت وقامت وبقت من أغنى الناس اللي في الدنيا. لكن بيحصل اليأس في لحظة بيتملك الإنسان منه الإحساس كأن في حد مستقصده في الدنيا أقوى منه. وعلى فكرة الجيوش ما بتنسحبش من الحروب إلا لما يتأكد إنه مش قادر يواجه، وإنت ما ينفعش تتأكد إنك مش قادر تواجه وتكمل حياتك لأن ربنا حي وربنا معاك، مش مسموح للإنسان ينسحب وكي بيدمر حياته. الرياضي بينسحب لما يتأكد إن الوقت اللي متبقي ممكن ما يكفيش إنه يعوض، حتى ما بيعملوش كده. عشان كده لازم البني آدم يبقى عارف كويس أوي إنه لو انسحب يبقى اللحظة سيطرت عليه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات قالوا ده في واحد مات شهيد هنيئا له، قال وما أدراكم، مش عرفكم. فإذا بواحد ناس يطلع إيه يا سيدنا محمد عندك حق، هذا الرجل جرح في وسط الحرب فاستعجل الموت، يئس إن هو يعيش رغم إنه ممكن كان ربنا يشفيه، فوضع ذبابة السيف، بوز السيف يعني، على صدره ثم اتكأ عليه فقتل نفسه، حط السيف كده أو نازل عليه كده بعد ما اتجرح جرح، فقال خلاص أنا ميت كده ميت، فانتحر وقتها. وكأن سيدنا محمد بيقول ما كانش المفروض أبدا يعمل كده لأن ربنا موجود سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أحد البنات كانت كاتبة بتحكي مأساة، هي مأساة وقلبنا مع كل واحد عنده مأساة وربنا معاه قبل قلوبنا، لكن أي مأساة في الدنيا ما تخليش الإنسان ينسحب، أنت فيك قدرات أكبر من البلاء لأن ربنا وعد أنه لن يحملنا ما لا طاقة لنا به، ومش هيحملنا حاجة تعجزنا، إنما كل حاجة أنت قدها وأقوى منها بعون الله سبحانه وتعالى. هي بتقول أنها بتعيش، بص الكلمة عاملة إزاي، عايشة في بيت هو كتلة من الجحيم، عندها أخت وأخ أبوها بيضرب أمها كل يوم يطردها قدام الناس ويشتمها بأقزع الألفاظ، سمعتهم بقت وحشة جدا في المنطقة اللي ساكنين فيها. أخوها سافر برة هرب علشان يشتغل ويبعد عن العيلة دي، وأختها اتجوزت أول عريس جالها، مناسب ولا مش مناسب خلصني من البيت ده، وأنا في ثالثة كلية دلوقتي وعايشة مع أبويا وأمي وسمعتنا سيئة جدا، بقيت أتكسف أروح الكلية لأن في جيران معايا في الكلية وبيتكلموا عني، كل ما أبص عليهم أحس إنهم بيتكلموا عني وأنا ما أعرفش بيتكلموا عن إيه أصلا، بس من كتر ما الخوف اللي جواه واليأس متملك منها إنها ممكن حتى تبقى محترمة في عيون الناس. وبخاف اخش في اي علاقه لما احس ان في ولد معجب بيا حتى اديله فرصه يجي البيت حتى، لان مين هيرضى بالعيله اللي كلها نكد وكلها مشاكل؟ ولو سال عنا في الحته لا يمكن حد يشكر فينا ولو بكلمه واحده. حاله من الياس المسيطره فبطلت تروح الكليه خالص. الاسئله دي والقصص لما بقراها بحس ان نفسي اقول لكل واحد لا انت اكبر، تحمل المسؤوليه، ربنا معاك سبحانه وتعالى. في مواقف اكتر من كده بتحصل في حياه ناس، انت لما تشوف مصايب الناس تقول عليك مصيبتك، لكن الانسان ينسحب يبقى كده سيطرت عليه قوي لحظه الياس.
الغلط اللي بتعمل في لحظه الياس انه الواحد ما يسمعش كلام الناس التانيه، انه يعني ما يديش يعني عقله لناس حواليه مش بتحبه او قلبها عليه، لا لناس عندها خبره الفشل، ناس عندها خبره الوقوع. في عندنا ناس حواليك ناس ناجحه مرت بده، وهو ده الفشل اصلا. لو في حاجه مفيده تبقى الخبره، يعني لو كنت انت طلعت من الفشل بحاجه عليها قيمه تبقى هي الخبره. ففي ناس عملت خبرات كبيره مش من النجاح، من الفشل.
ما بوصلش لمرحله الياس من نفسي، انما لما بحس ان انا احبط من حاجه معينه برجع على طول اقول لنفسي ياس مش موجود في قاموسي، يعني حفظت نفسي الكلمه دي
عشان الاحباط ما يتحولش لياس. افتكر دايما ان يعني كل حاجه بايد ربنا، ممكن ما بين لحظه والتانيه ربنا يجعل احلك اللحظات او اقصى المواقف عليك تتحول هي السبب ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك في منطقه تانيه خالص.
دوام الحال من المحال، النصيحه اللي اديها لواحد يائس اقول له دوام الحال من المحال. لازم هتفك اللحظه دي بشكل او باخر الا لو قررت ان هي ما تتفكش، لازم.
ولكن باذن الله في لحظه الياس سيطر انت والسوء، وخدها في اتجاه السبب اللي ربنا خلقك عشانه، عشان تعيش مبسوط مستمتع بربنا في الدنيا والاخره. تبحث عن السعاده والنجاح، ربنا بيحب يشوفك سعيد وناجح. فلو حصل اي تعثر واصابتك لحظه الياس عشها على مراد الله. واحد، تعلق بالفتاح اللي في ايده فتح كل الابواب المقفله. رقم اتنين، ادمن، خليك مدمن لطرق الابواب، ما تبطلش تخبيط على الابواب لغايه ما تفتح لك ابواب السعاده. تعلق بالفتاح، اسمه الفتاح العليم سبحانه وتعالى بحالك، الفتاح الذي لا يوقف عن العطاء بسبب العصيان. وقفش عطاءه، لا يوقف العطاء بسبب العصيان، ولا يغلق أبواب الرحمة بسبب النسيان. لو نسيت ربنا وعصيت ربنا لا هيقفل رحمته ولا يغلق أبواب عطاءه سبحانه وتعالى. كان ذنون المصري أحد كبار العلماء الزهاد يقول: إلهي إليك تقصد رغبتي، لما أرغب بقصدك أنت لأن أنت اللي بيدك كل حاجة، إليك تقصد رغبتي وإليك أرفع حاجتي وبيدك مفاتيح مسألتي. مفاتيح كل سؤال تحل يا رب كل مشكلة في حياتي بإيدك أنت يا رب العالمين. وكان سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: إذا اشتملت على اليأس القلوب، شوف كأن اللحظة اشتملت كأنها كده هي اللي أحاطت بالقلب، إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بها الصدر الرحيب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولم يغني بحيلته القريب، أتاك على يأس منك فرج يمن به اللطيف المستجيب. على اليأس اللي جواك وعلى الخوف اللي جواك وعلى القلق اللي جواك يجي من ربنا سبحانه وتعالى: أتاك على يأس منك فرج يمن به اللطيف المستجيب. فعلا الإنسان لما لحظة اليأس تسيطر عليه ملوش غير ربنا اللطيف المستجيب لدعائه سبحانه وتعالى. قصة جميلة قرأتها اسمها دكتوراه من قاع الأرض، كأنها بتقول أنا كنت في الأرض خالص لكن ربنا رفعني. الست دي كانت بنت عندها 15 سنة، بتقول: أبويا راجل مدمن الحشيش وأمي ست مصلحجية، معلش أنا آسف هي قالت كده على أهلها، ويمكن يكون عندها حاجات يعني ما خفية كان أعظم. أبويا دايما مش شايف قدامه، وأمي دايما عند جيراننا عمالة تتكلم وترغي وتاخد منهم حاجات، وسمعتنا وحشة قوي في المنطقة. جالي راجل تاجر في منتهى القسوة ومشهور جدا وإنسان غليظ، لكن أبويا فرح، عنده 60 سنة وأنا عندي 15 عشان كنت بنت جميلة. وافق بسرعة جدا أبويا على الجوازة وخد المهر كأنه بيسرقه، والشبكة الحمد لله جوزي اللي هو الراجل الكبير ده سابها معايا لانه في دماغه انه هيبيعها اصلا بعد كده، فمرضيش ان ابويا ياخد الشبكه. واتجوزت وكانت ليله جوازي اشبه بجريمه حصلت في حياتي بسبب العنف اللي كان بيتعامل بيه معايا. وعدت عليا الايام لغايه ما اتفتحت لي باب السعاده بعد ياس اني ممكن اشوف يوم سعاده في حياتي مع الراجل اللي قد ابويا ولا قد جدي. ده اتخانق مع واحد من الزباين اللي عنده، قام الراجل مطلع التاجر جوزها اللي عنده 60 سنه طلع سكينه وضرب الراجل. ايه اتقبض عليه، جاله من الخوف او من جاله ذبحه صدريه، راجل كبير اللي هو، ومات بعد ما اتحكم عليه. بتقول بدات الحياه تتفتح قدامي هعيش. شوف لما انسانه تكون في الارض من الياس وتفرح يوم وفاه جوزها اللي كان بيعذبها وقد ابوها ولا قد جدها. بتقول ولكن اتكسرت تاني يوم ما جم ولاده طردوني من الشقه، ما انا قد اختهم الصغيره طردوني من الشقه علشان ياخدوها لان عشان ما ورثش حاجه من ابوه. طبعا اهلي رفضوا ان هم يرجعوني البيت لما عرفوا ان جوزي اصلا ميت مديون وعنده مشاكل، وطلعت بعيالي الاثنين لا املك الا الدبله الذهب بتاعتي. رحت اجرت شقه فوق سطوح اوضه بتمن الدبله اللي بعتها. ولاد الحلال وقفوا معايا واشتغلت داده في مدرسه. بتقول كنت بحب جدا التعليم، وانا اصلا طلعني وانا عندي 15 سنه، كنت داخله ثانوي ولا ما اعرفش في اعدادي ولا ايه. المهم في الاخر قررت ان انا اسمي الله واكمل تعليمي من منازلهم، وساعدوني في المدرسه الحكومي اللي انا كنت فيها. بتقول وكانوا بيحترموني جدا بس انا كنت تعبانه من الشغل علشان بعد كده اذاكر بالليل والعيال لسه صغيرين، ما كنتش بنام لغايه ما ربنا اكرمني وخلصت ثانوي واخدت بكالوريوس شهاده اظن تقريبا دراسات اسلاميه او حاجه زي كده. بتقول وربنا عارف نفخ في صورتي، الكلمه المصريه الجميله، ربنا نفخ في صورتي وخدت قرار اخد ماجستير ودكتوراه في الدراسات الاسلاميه وحصل. وهي دلوقتي الست دي عندها طبيب جراح وبنت مهندسه ودكتوره اطفال، ثلاثه اظن كانوا ثلاثه مش اثنين، ثلاث اطفال كلهم طلعوا بألف راجل. وهي بتقول انا واخده الدكتوراه وانا من الحضيض من تحت الارض. دي مش قصص خياليه، دي قصص ناس كاتباها بايديها ومنشوره في كتب كتير. دكتور عبد الوهاب مطاوع في بريد الجمعه حقائق حصلت اكتر منك اصعب منك. قوم مهما كان عندك ياس وادمن طرق الابواب واستعين بالفتاح. طب بلاش، 1890 اتولدت ماري كوري. ماري كوري دي بولنديه، كانت وقتها روسيا محتليه بولندا. ماري كوري دي واخده جايزتين، كانت هي عالمه في الفيزياء والكيمياء، واخده جايزتين نوبل، اول ست في التاريخ تاخد جايزه نوبل. صورتها موجوده على ال 500 فرانك الفرنسي، واحده من كبار شخصيات العالم في العصر الحديث. ماري كوري ابوها وامها ماتوا، كان ابوها مدرس وامها كان عندها مرض وماتت، وبعدين ابوها مات بعدها بعد ما خسر كل فلوسه في بولندا في القرن اللي قبل اللي فات. بتقول اتفقت هي وبرونسيلا اختها بعد ما كانوا عزيزه قوم ذل، اتفقوا حاجه من الاثنين لان كان ممنوع البنات تتعلم في بولندا وقت الاحتلال الروسي، واحده منهم هتشتغل وتبعت فلوس لاختها اللي بتتعلم في السوربون في فرنسا. سافرت برونسيلا وضحت ماري كوري واشتغلت بتكنس وبتمسح في البيوت بعد ما كانت حاجه كبيره وابوها مدرس ووالدتها مش عارف نظره مدرسه ولا ايه. وهي في الوقت ده حبت الولد الشاب اللي ساكن في البيت، يعني في عيله وعندهم ابنهم فحبته، هو حبها جدا وعدها بالجواز. وهي كل شويه تبعت الفلوس من الشغل بتاعها لاختها عشان تتعلم في السوربون. اختها خلصت التعليم وهي لسه في قصه الحب مع الراجل الولد ده. قالت لها يلا تعالي، قالت لها لا انا هقعد لان انا هتجوز هنا. والدنيا بدات تحلو في بلادها. لكن لما الولد ده عرض على اهله قالوا ازاي تتجوز بنت بتكنس وتمسح عندنا، على فكره كانت قريبتهم كمان، وطردوها بره البيت. وهو ما وقفش جنبها. في الغرب الطبيعي ان هم يهربوا مع بعض، طبعا ده غلط بس هم عندهم ده العادي، فهي توقعت ان هو يهربوا مع بعض ويعيشوا مع بعض زي كل اللي عايشين في الغرب او كتير منهم اقصد يعني. لكنه باعها ورفض ان هو يتجوزها بعد كده علشان يورث من اهله. واتكسرت بعد ما كان قدامها الحياه في الحب او تسافر تعيش في السوربون في فرنسا. اتكسرت، اصابها ياس شديد من علاقات الحب وانها ممكن تسافر تتعلم. وبعدين قالت كلمه، الكلمة دي حسنة طلعت بعد ما وصلت لليأس، قالت لا أنا استحق أعيش عيشة سعيدة. قالت من الحماقة أن يتعلق الإنسان برغبات آخر ليس في هدفه. فكان ده بيكسر فيا، أنا مش هتعلق برغبات حد وهو مش عايش العيشة اللي أنا عايزاها أو ما عندوش آمالي. وقامت مسافرة وكملت واتكتب لها السعادة الرهيبة وبقت من أنجح وأشهر النساء في العالم بعد ما كسرت اليأس اللي كان محطمها بعد قصة حب قضت على كل معاني الحب الجميلة اللي جواها. فخد بالك، لحظة اليأس سيطر انت، لحظة اليأس سوقي أنت وأدمني طرق الأبواب لغاية ما ربنا يفتح علينا، واستعين واستعيني بالفتاح، لأن الفتاح ينزل الخير ولا يقطعه بالعصيان ولا يقطع رحمته بالنسيان سبحانه وتعالى. لكن عارف اليأس يسيطر إمتى ويبقى حق أي واحد أنه يأس؟ إن شاء الله مش حد مننا. يوم الناس اللي ما أمنتش وربنا تنده في النار ونادوا يا مالك خازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اللي من حقهم تسيطر عليهم لحظة اليأس اللي ما أمنش بربنا فدخل النار وقال عايز أطلع، اتقال له مش مسموح لك. قبل كده اليأس ما يسيطرش، لحظة اليأس أنت أقوى، اوعى تنسحب من حركة الحياة، وجه قبلتك من الاعتماد على المخلوق للاعتماد على الخالق. يلا بسم الله ادمن طرق الأبواب مستعينا بالفتاح. فاللهم يا رب لا يأس وأنت موجود، ولا غم وأنت المعبود، فاملأ قلوبنا باليقين واجعل ثقتنا فيك بلا حدود. يا الله يا الله.
عد الحاجات الحلوة حواليك عدها، وكل لحظة فرحة عشها وحسها، ولربنا سلم أمورك كلها، ده هو عنده المبتدا والمنتهى. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا، مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا؟ لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاء، صعبة الحياة وهينا، أسيا وساعات حنينا. لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاء، صعبة الحياة وهينا، أسيا وساعات حنينا. Do